أمر فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه، والصلح أحسن.
لست أرضى إلا بمر القضاء أو أن يصالحني صاحبي على أن يعطيني 4 دراهم.
أما أنا فأرضى بإعطاء الدراهم 3 التي طابت نفسي بإعطائها.
فدعاه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الرضا بالدراهم 3 التي طابت بها نفس صاحبه، فأبى وطلب مر القضاء. فقال عليه السلام: إذا كنت لا ترضى إلا بمر القضاء فإن لك 1 من الدراهم 8 ولصاحبك 7.
يا سبحان الله، كيف صار الأمر هكذا يا أمير المؤمنين؟
كيف صار؟
قال عليه السلام: أخبرك قد كان لك 3 أرغفة ولصاحبك 5، فهذه 8 أرغفة هي 24 ثلث رغيف، أكلت أنت منها 8 أثلاث وصاحبك 8 والضيف 8، فأنت قد أكلت من أرغفتك 3 8 أثلاث وكلها 9، فلم يأكل الضيف من أرغفتك سوى 1/3، وأكل من أرغفة صاحبك 7، فلك 1 درهم مما أعطى ولصاحبك 7.
لو لم تنسى الفضل بينكما لكان خيرا لك يا شعيب.
الحمد لله إن صاحبي لم ينس الفضل بيننا.
جزاه الله خيرا، قضى له أمير المؤمنين أن يعطيك 1 درهما فرجع إلى 3 الدراهم التي طابت بها نفسه وعطاكها، بورك الله.
نعم، لقد دعا له أمير المؤمنين بالبركة لأنه أعطاني فوق ما وجب له عليه.
وهل دعا لك أمير المؤمنين يا شعيب؟
أجل، دعا الله لي أن لا أنسى الفضل بيني وبين الناس، وأن تكون لي اليد العليا في كل إنفاق. لا أدري هل يستجاب دعاؤه؟
إنها دعوة علي يا شعيب، لا تشك أنها مجابة.
بل قد أجيبت يا أم الفضل والحمد لله.
وكيف علمت أنها قد أجيبت يا شعيب؟
لقد وجدت نفسي دون اختيار مني أقترح على صاحبي أن نرجع 8 إلى الرجل أو نتصدق عنه.
تتصدق؟
إذا لم نجده فهو ضيفنا، ولا يجمل أن تقبل مالا على إطعامه. لقد قبل صاحبي باقتراحي وتصدقنا بالدراهم 8 والحمد لله.
الحمد لله يا شعيب.
وتوفي رجل في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، وكان قد دفع لرجل 1000 دينار وأوصاه قائلا:
اعلم يا أخي أني إذا مت أحوج ما أكون لثواب الصدقة.
لا تقل هذا، لا تقل هذا.
فأوصيك،
توصيني؟
أوصيك بأن تتصدق عني بعد موتي.
حسنا،
بما تحبه من هذه الدنانير الألف. واحبس الباقي لك جزاء خدمتك لي يا أخي.
حسنا حسنا، سأعمل بوصيتك.
رحمك الله يا أبي، رحمك الله. ما أرى أمنا قد عمل بوصيتك، فوالله ما تصدق من 1000 دينار التي أعطيته إلا 100 دينار، وحبس لنفسه 900 دينار. لا أراه قد أنصفك يا أبي، لا أرى. سأكلمه يا أبي، عسى أن ينصفك. رحمك الله، رحمك الله يا أبي.
يا ابنة أخي،
نعم
قد عملت بوصيتي أبيك بأتم الدقة. نعم، لقد أوصاني بالتصدق بما أحب من تلك 1000 دينار، وقد نفذت وصيته وتصدقت عنه 100 دينار. فهل هذا قليل؟
قد علمت بشدة حاجة أبي، لما تتصدق به عنه؟ لقد انقطعت يده من هذه الدنيا يا عم.
نعم أعلم
ذلك، فلا يأتيه إلا ثوابه مثل هذه الصدقات.
قد علمت ذلك ورفضته 100 دينار.
الإنصاف أن تتصدق عنه بنصف المبلغ على الأقل يا عم. تصدق يا عم عن أبي 500 دينار وأبقي لنفسك 500. هذا هو الإنصاف يا عم.
لا لا لا، لن أتصدق بأكثر من 100 دينار، فهذا هو المقدار الذي أحببت التصدق به.
نعم، لا تقول يا عم.
وهو كذلك.
فرفع ورثة المتوفى قضيتهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلما سمع شكايتهم وإقرار الخصم بما أوصاه المتوفى قال له: أجبهم إلى ذلك.
لا لا والله، لا والله، لا أجيبهم ولن أتصدق طوعا 500 دينار. اقضي يا أمير المؤمنين، اقضي بيننا بالحق.
وهل يقضي أبو الحسن بغير الحق يا عم؟ فقد رضينا بما يقضي به، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد.
فقال عليه السلام: يجب عليك أن تتصدق عن المتوفى بتسعمائة دينار، فإن الذي أحببته من الألف دينار هو التسعمائة دينار التي حبستها لنفسك.
صدق أمير المؤمنين، صدق أمير المؤمنين، لولا أنك أحببتها يا عم لما حبستها لنفسك. صدق أمير المؤمنين، صدق أمير المؤمنين. الحمد لله، الحمد لله يا رب.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي، تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح، الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. أطلت العنان، أوى بك في غابة من فتن، أوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. تدبر كلام وبالقلب لا باللسان منطقا. وكن حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا. مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا. قد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به وقد تركتهن لخالقهن فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني الذي ولد ومات بجرجان، بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 19 من رجب الأصب من العام 9 للهجرة وقعت حادثة غزوة تبوك بين المسلمين وجيوش الروم، وهي من المعارك الأخيرة في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب اندلاعها هو أن قوافل المسلمين التجارية قد أخبروا الرسول الأكرم بقيام ملك الروم بتجهيز جيش جرار لمهاجمة المدينة المنورة، ما دفع بالرسول الأكرم لإصدار الأوامر للمسلمين للاستعداد للحرب. فأعلن غالبية المسلمين استعدادهم، وتم تشكيل جيش من 30,000 مقاتل، ولما توجهوا إلى ساحة المعركة لم يكن هناك أثر لجيش الروم، لكن ما حصل هو أن المسلمين بيّنوا للعالم قوتهم واستعدادهم للحرب، مما سهل في انتشار الإسلام في كافة الأمصار في الشرق والغرب. في 19 من رجب المرجب عام 1383 للهجرة توفي في بغداد آية الله الشيخ محمد الخالصي المعروف بالشيخ الخالصي، وقد تتلمذ الخالصي على يد كبار علماء عصره مهدي المراياتي والشيخ محمد حسين الكاظمي والأخوند محمد كاظم الخراساني والشيخ راضي الخالصي والإمام الميرزا محمد تقي الشيرازي، ودرس عندهم الفقه والأصول واللغة وسائر العلوم الدينية، وإلى جانب دراسته الدينية كانت له نشاطات سياسية، إذ كان من أشد المعارضين لتدخل القوى الاستعمارية في بلدان المسلمين وخصوصا العراق، وقد لعب دورا فعالا في تحشيد الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني، مما تسبب باعتقاله من قبل البريطانيين ونفيه إلى إيران. وللشيخ الخالصي مجموعة قيمة من المؤلفات باللغتين العربية والفارسية في الفقه وأصوله والعقائد والتاريخ والفلسفة الإسلامية والتفسير، منها الإسلام سبيل السعادة والسلام وإحياء الشريعة في مذهب الشيعة. وأخيرا وفي 19 من رجب المرجب عام 474 للهجرة توفي في مدينة الأندلس بإسبانيا الحالية الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي، أحد كبار علماء ومحدثي القرن الخامس الهجري، وكان المالكي من حفظة القرآن الكريم وشاعرا مقتدرا، وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في مدينتي بغداد ومكة. ومن أبرز مؤلفات المالكي تفسير القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ والإشارة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم. في الحمد. إلهي لك الحمد الذي أنت أهله، أعلى نعم ما كنت قط لها أهلا. أزيدك تقصيرا تزيدني تفضلا، كأني بالتقصير أستوجب الفضل. في الحكم. ثلاثة يجهل مقدارها: الأمن والصحة والقوت، فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه در وياقوت. في الألغاز. في دودة القز، وما حيوان عكسه مثل طرده، له جسد صبط وليس له قلب، ضعيف وكم أغنت فجاجة ربعه، فقيرا به أمسى ومربعه خصب، يرى من خشخاش الأرض طورا وتارة من الطين، لكن دونه تسبل الحجب، شقي لنفع الخير يسجن نفسه وليس له في السجن أكل ولا شرب. سئل بعض الكتاب عن الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة، قال: إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه واستقامت سطوره وضاها صعوده حدوره وتفتحت عيونه ولم تشبه رأوه نونه وأشرق قرطاسه وأظلمت أنفاسه ولم تختلف أجناسه وأسرع إلى العيون تصوره وإلى العقول تثمره وقدرت فصوله واندمجت أصوله وتناسب دقيقه وجليله وخرج من نمط الوراقين وبعد عن تصنع المحبرين وقام لصاحبه مقام النسبة والحلية. أيها الأحبة، استدعى بعض الخلفاء شعراء مصر، فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة ذاهبا بها إلى البحر ليملأها ماء، فتبعهم إلى أن وصلوا إلى دار الخلافة، فبلغ الخليفة في إكرامهم والإنعام عليهم، ورأى ذلك الرجل والجرة على كتفه ونظر إلى ثيابه الرثى وقال: من أنت وما حاجتك؟ فأنشد: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال الخليفة: املأوا له الجرة ذهبا وفضة. فحسده بعض الحاضرين وقال: هذا فقير مجنون لا يعرف قيمة هذا المال، وربما أتلفه وضيعه. فقال الخليفة: هو ماله يفعل به ما شاء. فملئت له ذهبا وخرج إلى الباب، ففرق الجميع، وبلغ الخليفة ذلك، فاستدعاه وعاتبه على ذلك، فقال: يجود علينا الخيرون بمالهم، ونحن بمال الخيرين نجود. فأعجبه ذلك وأمر أن تملأ له 10 مرات، وقال الحسنة بعشر أمثالها. توكل على الرحمن في الأمر كله، وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضله. مستمعينا الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية أتمنى لكم وقتا طيبا ودمتم في رعاية الله وعونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخلو صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى، بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصاد.
الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن نوابغ الصادقين المجاهدين بألسنتهم وبوجودهم هو شاعر أهل البيت أبو المستهل الكميت ابن زيد الأسدي الكوفي. بعضهم يرويه ابن زياد، لكن ما يرجحه بعض المحققين الكميت ابن زيد الأسدي الكوفي. طبعا هو الكميت من مواليد الكوفة عام 61 هجرية، يعني أيام استشهاد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ويعتبر الكميت ابن زيد الأسدي من مفاخر شعراء الإمامية في القرن الأول والثاني الهجري، وهو أحد الشعراء الذين رفضوا الانخراط في مدح الطغاة، بل رفضوا بالكامل، وحبس لسانه وشعره في الدفاع عن أهل البيت سلام الله عليهم. وقد وصفه أبو عكرمة الضبي فقال: لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ولا للبيان لسان. أما بنو أسد قبيلة الكميت كانوا يفتخرون به ويتجاهرون بادعائهم أنه لو لم يكن لبني أسد منقب إلا الكميت لكفاهم ذلك. أما أبو معاذ الهراء شي يقول؟ يقول: إن الكميت ابن زيد الأسدي أشعر الأولين والآخرين. هذا الكميت ظهر في صغر سنه ذكيا موهوبا وشجاعا وبليغا. أيام شبابه اشتهر بأنه خطيب بني أسد وفقيه الشيعة وحافظ القرآن ونسابة العرب، وكان فارسا شجاعا. أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في منام رآه الكميت، كأنه بالمنام شاهد كأنه يلقي قصيدته البائية على رسول الله، فلما سمعها النبي سمعها فرح وقال له: بوركت وبورك قومك. لذلك كانوا بني أسد يتفاخرون بأن في بيوتهم شيء من البركة التي تمناها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله. بوركت وبورك قومك، طبعا هاي القصيدة تعتبر من أرقى شعره البالغ حوالي 6000 بيت. هاي القصيدة التي تعرف بأنها من القصائد المسمات بالهاشميات، ويذكر الكميت فيها محنته في محبة أهل البيت وما عاناه من تهم بالكفر والزندقة، مثل ما اليوم بالعراق باكستان وأفغانستان كل بقاع العالم، إذا واحد على كل يود آل بيت رسول الله يتهم بهذه التهم. فكانوا خصوم أهل البيت يتهموا أعداء الله أعداء الإسلام، فهو نظم هذه القصيدة الرائعة، هي كما يعني نقرأ والتحقيق هكذا يقول أنه بلغ 80 بيتا، لكن يبدو ضاع قسم منها. مطلعها القصيدة طويلة، وقت البرنامج لا يسع. يقول: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعب مني وذو الشاب يلعب، ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولا أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم ترنم ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب، إلى أن شي يقول: ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء، والخير يطلب إلى النفر البيض الذين أحبهم، إلى الله فيما نالني أتقرب. وأخيرا ينتهي إلى القول، يخاطب أعداء أهل البيت: فقل للذي في ظل عمياء جوره، ترى الجور عدلا؟ أين لا أين تذهب؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا؟ ثم يقول رحمه الله: فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة، كأنه قاعد بمجلس ما دي شرب ماء أو كذا، راحوا شطفوا الإناء على أن هذا كافر، ما أشبه اليوم بالبارحة سبحان الله. يقول: فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب. ثم هو يناقش ذوله ويدافع عن أهل البيت وعن ظلامتهم. يقول: وقالوا ورثناها أبانا وأمنا، وما ورثتهم ذاك أم ولا أب. هي هاي القصيدة يذكر أدلة من القرآن من الآيات على فضل أهل البيت، أحقية أهل البيت. يقول مخاطبا آل الرسالة سلام الله عليهم: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومغرب، وفي غيرها آيا وآيا تتابعت بها دان شرقي لكم ومغرب. هذا الكوميت ابن زيد الأسدي هو طبعا حظي بصحبة 3 من الأئمة سلام الله عليهم، أولهم الإمام زين العابدين، والإمام الباقر، والإمام الصادق. وهؤلاء الأئمة أكرموه، ودعا كل منهم له بدعوة خاصة. طيب، الكوميت هو أحد الشعراء الذين غثوا زيد الشهيد في قصيدة رائعة فضح فيها بني أمية فهددوه بقطع لسانه. ويوم من الأيام دخل الكوميت على الإمام السجاد، قال: يا مولاي، إني مدحتكم بما هو لي زاد يوم القيامة، ووسيلة أتباهى بها أمام جدكم رسول الله. ثم قرأ قصيدة من لقلب، من جملتها: من لقلب متيم مستهامي، غير ما صبوة ولا أحلامي، أخلص الله لي هواي، إلى آخرها. فقال له الإمام السجاد سلام الله عليه: إني عاجز عن مكافأتك، ولكن الله غير عاجز عن ذلك.